بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى، ثم أما بعد، هذا باب في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الجنة، وإنما حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ساحات يوم القيامة، في ساحة العرض والحساب والميزان، عندما يشتد الكرب على الناس وتقترب الشمس من رؤوس العباد، ويسيخ الناس في عرقهم بقدر أعمالهم. في هذا الموقف المهول وفي هذه الساحة الفظيعة يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لمن أراد الله تعالى كرامته. وكذب قوم بالحوض، ومن جملة من كذبوا بحوض النبي عليه الصلاة والسلام المعتزلة والخوارج. سبحان الله، المعتزلة والخوارج كذبوا بالحوض ونفوا الأحاديث الثابتة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض، نفوها وأنكروها وكذبوا بها. وهذه مسألة لا بد أن نقف عندها قليلا، أن هؤلاء القوم الذين نفوا الحوض كانوا من الوعيدية، الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج، وسموا بالوعيدية لأنهم توعدوا عصاة المسلمين بالخلود في النار، توعدوا عصاة المسلمين بالخلود في النار. وتجد أن صاحب البدعة يخرج من بدعة ليدخل في أختها، فحياتهم متلبسة بالبدعة، لا يكادون يرون نور السنة. لو قرأتم اعتقاد الوعيدية في باب الأسماء والصفات لوجدتموهم أنهم جهمية، هم ينفون الصفات عن الله عز وجل. المعتزلة والخوارج ينفون الصفات عن الله عز وجل. في باب الأسماء والأحكام تجدهم لا يجمعون النصوص، وإنما يأخذون بشطر منها ويكفرون بشطر آخر، فكان حالهم في ذلك كحال بني إسرائيل الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فتوعدوا العصاة ولم يرحموهم، توعدوا العصاة ولم يرحموهم، وقالوا لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا يدخل الجنة ديوث، ولكنهم لم يجمعوا مع هذه الأحاديث حديث أبي ذر وابن مسعود أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ولم يجمعوا مع هذه النصوص قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتفريق بين النصوص طريقة بدعية، وجمع النصوص في الباب الواحد طريقة أثرية سلفية. يبقى الطريقة البدعية إن أنت تأخذ جزء من النصوص وتطرح جزء آخر، تطرح جزءا آخر، تأخذ جزءا وتطرح جزءا. أما الطريقة العلمية المنهجية الأثرية الصحيحة أن تجمع النصوص، مش أن تجمع بين النصوص، أن تجمع النصوص في الباب الواحد. الفارق بين جمع النصوص والجمع بين النصوص أن كلمة الجمع بين النصوص فيها معنى أن النصوص متعارضة، فتحاول الجمع بينها، لأن الجمع إعمال، والتعارض إذا لم ينفع فيه الإعمال فإن فيه سبل أخرى كالنسخ مثلا، والنسخ إهمال. فعندما يأتي حديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وهذا الإذن عام للرجال والنساء، فيجوز للمرأة أن تذهب للقبر مع الضوابط الشرعية، إلا إذا كانت هناك مفاسد فتمنع، إلا إذا كانت هناك مفاسد فتمنع. وأنتم تعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها أثر عنها أنها زارت قبر أخيها، بل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب إلى بقيع الغرقدي، فدعا للمؤمنين هناك فلما قفى قفت، فلما رجع رجعت، الحديث في صحيح مسلم وهو معلوم. وذكر الإمام النووي عليه رحمة الله أنه يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور ولكن بعدة ضوابط. الضابط الأول: ألا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء. الأمر الثاني: ألا يوجد ما فيه مخالفة شرعية عند القبور. الأمر الثالث: أن تكون الحكمة من الزيارة الاعتبار، الاعتبار، وهذا معنى ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. أما ما يفعله الناس هذه الأزمان أنهم يخصصون أياما لزيارة المقابر، لا سيما أيام الخميس والجمعة، الخميس والجمعة، ويخبزون القرص ويحملون الأشياء ويذهبون للمقابر، بل إن بعض النساء تخصص يوما كل أسبوع تجمع الأولاد وتذهب إلى مقبرة الزوج حيث يأكلون عند القبر كما كانت عادتهم في حياة الزوج، الزوج غائب مسافر في الجيش خلافه، فيأتي مثلا يوم كل أسبوع، هذا اليوم يأكلون جميعا سويا، فهذا اليوم حتى بعد وفاته يذهبون إلى قبره ويجتمعون هناك. أين تذكر الموت؟ أين تذكر الموت؟ أين تذكر الآخرة؟ فهناك بعض المقابر ربما تكون أفخم من بعض البيوت، هناك بعض المقابر قد تكون أفخم من بعض البيوت، فيها مطبخ كامل، وفيها ستر، وفيها حديقة متواضعة، وفيها كراسي مريحة، وبعض هذه المقابر سكنها البشر، المقابر للإمام الشافعي في القاهرة وبعض الأماكن، هذه المقابر سكنها البشر، 5 مليون بني آدم في القاهرة يسكنها المقابر. وتجد أن النساء يعلقون الملابس على جدران المقابر، فإذا ما أتى متوفى جديد مثلا يقولون بعد إذنك لم الطشت ولم الهدوم في جنب كده، فتلم عشان يدخلوا الإيه الميت. سبحان الله، مسألة العبرة والتذكر والتدبر والنظر في مآلات الأمور لا سيما عند لقاء الله عز وجل، صارت هذه الأمور بسبب انشغال الناس صارت هذه الأمور قليلة في حياتهم. والشاهد من ذلك أن زيارة القبور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أولا، ثم أذن فيها ثانيا، ثم أذن فيها ثانيا. فالقول هنا أن الإذن نسخ المنع، أن الإذن نسخ المنع. إذن هذا نسخ، هذا نسخ. ومثل ذلك وأوضح من ذلك أن المسلمين كانوا يصلون تجاه بيت المقدس، فأمرهم الله عز وجل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام، فكان الأمر بالصلاة إلى بيت الله الحرام ناسخا أي مزيلا حكم الصلاة إلى بيت المقدس. يبقى إذا تعارض أمران أو حكمان فيمكن أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، والحكم المنسوخ مهمل، مهمل أي لا يعمل به. إذن النسخ إهمال، النسخ إيه؟ إهمال. لكن إذا أمكن الجمع بين الحكمين أو إذا أمكن الجمع بين النصوص لكان ذلك أولى وأسد. مثال ذلك مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة عند الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثبت ذلك وثبت هذا وثبت غير ذلك، فليس هناك تعارض، ولكن يجمع بين هذا جميعا بالتنوع في الذكر، يعني يجوز أن تفعل هذا ويجوز أن تفعل هذا ويجوز أن تفعل هذا. وأحيانا يكون الجمع بين النصوص بأن يتدنى أحد الأحكام عن درجته، مثل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب للإنسان وهو قائم، وقال من شرب قائما فليستقي، من شرب قائما فليستقي، هذا زجر ومنع للشرب وأنت قائم. ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحج دعا بماء زمزم وحديث علي، فتوضأ منه وشرب وهو قائم، فهذا دليل على أن المنع هنا ليس على جهة الحرمة ولكن على جهة الإيه؟ الأولى. إذن الأولى أن تشرب وأنت قائم، لكن إذا شربت وأنت جالس فليس ذلك، إذا شربت وأنت قائم فليس ذلك بالحرام. مثال ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم بال قائما فكذبوا، يبقى ما بال النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاعدا، ما بال النبي عليه الصلاة والسلام إلا قاعدا. طب عندنا حديث حذيفة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول في صباطة لبعض الأنصار وهو قائم، وهو قائم، يا ترى هل نكذب حذيفة أم نكذب عائشة؟ لا نكذبها هذا ولا نكذب هذه، ولكن نقول الكل صادق فيما أخبر، فهي أخبرت بما رأت وهو أخبر بما رأى، والجمع بين الاثنين أن الأصل أن التبول يكون للإنسان وهو إيه؟ وهو جالس، لأن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت به عائشة، يبقى غالب الحال التبول وهو جالس. لكن إذا كان هناك سبب أو مقتضى أو حاجة أو ضرورة تجعل التبول جالسا متعذرا جاز تبوله إيه؟ وهو قائم. إذن ده يسمى بماذا؟ بماذا؟ بالجمع بين النصوص. ليه؟ لأن الظاهر أن النصوص بينها الإيه؟ التعارض، فنجمع بينها لندفع هذا التعارض. أما جمع النصوص، جمع النصوص معناها النصوص تجمعها مع بعضها بحيث تبدو كأنها نص واحد، كأنها سياق واحد، كأنها نص واحد أو سياق واحد. فإشكال الوعيدية وهذا إشكال المبتدعة دائما أنهم يأخذون بعض النصوص ويطيرون به، لا يتأملون بقية النصوص ولا يأخذون بقية النصوص، فيكون حالهم أشبه بحال الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فآمنوا لا يدخل الجنة نمام وكفروا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوعيدية لا يقبلون روايات كثيرة عن عبد الله بن عباس لكن أتوا في مسألة قاتل النفس وقالوا وقال ابن عباس ليس لقاتل النفس توبة. سبحان ربي. إذن أنتم لا تقبلون غالب روايته وتقولون هو رجل ونحن رجال، يعني أنتم تقولون أن الصحابة رجال وأنتم رجال، إذن فلماذا تأخذون حديث ابن عباس هنا أن القاتل لا توبة له؟ وهذا الحديث لا يعارض أبدا الآثار والأحاديث والنصوص الثابتة في قبول توبة القاتل إذا تاب. ليه؟ لأن الإنسان يوم القيامة هناك عدة دواوين، ديوان متعلق فيما بينه وبين الله، إذا الحق الأول الحق الذي بينه وبين الله ربنا عجل يسأل عنه. ومن كرم الله عز وجل بالعبد، مع أن حق الله تعالى عظيم جدا، لكنك لو تبت في خطأ متعلق بالله عز وجل تاب الله عليك، يعني ربنا بيسامح في حق. سبحان الله، أول ما تتوب يتوب الله تعالى عليك، انتهت المسألة. يبقى حق الخلق، إذا حق الحق يتركه بالتوبة، وحق العباد الخلق لا تجزئ فيه التوبة، بل لابد فيه من رد المظالم. المسائل المتعلقة بالأعراض أو الدماء أو الأموال، الدماء والأعراض والأموال لابد أن تؤدى المظالم ولابد أن تؤدى الحقوق، فالله تعالى يسامح في حقه بالتوبة ليبقى حق العبد. طب انت دلوقتي قتلت وتبت إلى الله، ربنا تاب عليك فيما يتعلق بماذا؟ بحقه هو، لأن النفس ملك لله، فأنت أزهقت النفس بغير برهان فأنت آثم، تبت تاب الله عليك فيما يتعلق بحقه. يبقى حق من؟ حق ذلك المقتول، يبقى حق ذلك المقتول. فتتعلق التوبة إلى أن يتوب هذا المقتول عليك، تفضل التوبة بتاعت القاتل المعلقة إلى أن يتوب هذا المقتول، يتوب على القاتل. ومن جملة الآثار الواردة في ذلك هل يرضيك كذا وكذا من القصور وتعفو عن أخيك، يعني ربنا عز وجل يغريه يوم القيامة عبد صالح ومنيب ومقبل، ولكن في نزوة طيش قتل وتاب وحياته كلها على الصلاح، مقبل على الله منيب إليه، فيجي ربنا عز وجل يوم القيامة يقول للمقتول، والمقتول يعني رأسه تسعب دما، ويقول يا ربي سل هذا لما قتلني، يا ربي سل هذا لما قتلني، فيقول الله الكريم لهذا المقتول ألا يرضيك أن تأخذ كذا وكذا من القصور وتعفو عن أخيه، فيقول رضيت يا رب. حد يطل يأخذ قصور وجنان، وبعدين قصور بقى مثل قصر البدراوي هنا في المنصورة ولا الحاجات دي، لا قصور بقى الشجرة فيها يسير الراكب في ظلها 500 عام لا يجوزها، شجرة الوحدة في جنان قصور الجنة، شجرة الوحدة وانت راكب المهر السريع 500 سنة تجري تحت شجرة ما جيبش آخر. يا إله العالمين، يبقى الجنان دي عاملة ازاي؟ يبقى الورق بتاعها عامل ازاي؟ والثمار عاملة ازاي؟ والأنهار عاملة ازاي؟ ملك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ايه؟ كبيرا عظيما مهولا لا يمكن أن يتصور أو يتخيل. فالطريقة العلمية إن الإنسان يجمع النصوص حتى تكون في سياق واحد، أن الإنسان لا يهجم على نص ليأخذه ثم يطرح بعد ذلك نصا آخر ليكفر به، بل لابد من الجمع كما سمعتم. فأتت الوعيدية المعتزلة والخوارج وكفروا ببعض النصوص، ومن جملة ما كفروا به النصوص الثابتة في مسألة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومجلس اليوم في بيان بعض صفات هذا الحوض. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا إياه، لأنه من كذب بالحوض فلا يسقى منه، من كذب بالحوض فلا يسقى منه. في الوقت الذي يتلمظ الناس يتمنون يعني يتمنون شيئا مما يحرمون من الشرب من هذا الحوض لأنهم كفروا وكذبوا به. الحديث 707 عن أبي سلام قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت عليه، فلما دخلت عليه قال لي أدنو، فدنوت حتى كادت ركبتي تلزق ركبته، القرب الشديد بين العالم والتلميذ. فقال حدثني حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض. يا سلام بقى لما يبقى أمراء المسلمين يحرصوا على تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أمير المسلمين من جملة وظائفه حماية الشرع، من جملة وظائف أمير المسلمين حماية الشرع، مش ترك الشرع ليهزأ به الهازئون. فقال حدثني حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حوضي ما بين عدن إلى عمان، عدن في جنوب اليمن، وعمان موجودة في بلاد الشام، أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، مش العسل بتاعنا برضك ويشبهه في الاسم لكن حاجة تانية تماما، عسل تاني تماما. احنا اليومين دول بنشوف عسل الجرام بخمسين جنيه، الجرام بس بخمسين جنيه وغير موجود، فما بالك بقى بعسل الجنة، فما بالك بهذا الأمر المهول. يعني الجرام بخمسين يبقى الكيلو بكام؟ بخمس آلاف جنيه. فين العسل؟ هو مش موجود. أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، ما شاء الله، وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه الأكواب بتاعته، الأباريق بتاعته، الكؤوس التي يشرب منها الناس يمتاقون ماءها، وأكوابه كنجوم السماء، كنجوم السماء تحمل على معنيين، كنجوم السماء في تلألؤها أو كنجوم السماء في كثرتها، والمعنيان كلاهما محتمل، ولعل معنى التلألؤ هو المعنى الأكثر شيوعا. وأكوابه كنجوم السماء تلألؤا وكثرة، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. هنا لم يقل لم يظمأ بعده، لماذا؟ لأن هذا يسمى في اللغة بالحمل على المعنى. أقول هل قرأت الكتابة؟ تقول قرأتها. فرتول إيه؟ قرأته، لكن تقول قرأتها، والتقدير قرأت صحائف الكتاب، ها؟ فهذا يسمى بماذا؟ بالحمل على المعنى، أي يقدر معنى في عقلك، ها؟ وهذا المعنى هو الذي تعبر عنهم. يبقى من شرب من هذا الحوض لم يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا شرب حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. الحديث رقم 711 عن أنس، ده حديث ثوبان الذي رواه عنه أبو سلم. عندنا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي، والحوض هو مكان مجتمع الماء، الحوض هو مكان مجتمع الماء، وأصل كلمة الحوض هو المكان المنخفض بين الجبال أو في الصحراء، عندما ينزل السيل يجتمع فيه الماء، ده هو أصل كلمة الإيه؟ الحوض. فمكان مجتمع الماء يسمى إيه؟ حوض. إن قدر حوضي، الحجم بتاعه يعني، ما بين أيلة، أيلة ببلاد فلسطين بالشام، إلى صنعاء بلاد اليمن، مسافة كلها يا ما شاء الله. وبعدين ده مش في الطول، طول في عرض، لأن الطول زي العرض كما سيأتي في بعض الآثار، طول الحوض كعرضه، مش الطول أطول من العرض، لا الطول كالعرض، سواء بسواء، سواء بسواء، كأنه مربع مثلا، كأنه مربع، لأن الطول إذا ساوى العرض بده إيه؟ يبقى مربع، لأنه حوض مش مثلث، حوض. إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء، يا ما شاء الله، ما بين فلسطين، فلسطين لغاية اليمن، ده كله فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء، يا ما شاء الله. طب نجوم السماء قد ايه؟ كم مليار؟ الله أعلم. كم تريليون؟ الله أعلم. اللي مش مصدق أو اللي عارف يقول لنا عدد النجوم قد ايه؟ حد عارف؟ لا أحد يعلم، ده من جملة الغيب. يعني معنى ذلك إن عدد الأكواب الموضوعة بجوار الحوض لا تعد كثرة، لا تعد كثرة. يبقى معنى ذلك إن في هناك حتى نظام في الشرب، الإسلام بيعلمنا حتى النظام في الشرب، لما تيجي تشرب مش تشرب كده على طول كده كما تشرب البهائم، لا، اشرب منين؟ من الكوب. عندك الحوض فيه الماء، وجنب الحوض فيه الايه؟ الكوبايات، واللي جاي يشرب مش هيحط بقه في الحوض، لا، تيملى الكوبايه. عدد الاكواب كنجوم السماء كثرة وعددا، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ايضا هذا حديث صحيح. ناتي بعد ذلك لحديث اخر 718، وهو حديث عبد الله ابن بريدة الأسلمي قال: قال أبو سبرة: حدثني عبد الله ابن عمر، ومن فيه إلاثيا، ومن فيه، اضبطوها، ومن فيه إلاثيا، يعني كلامه مباشر من غير واسطة، حديثا، ومن فيه إلاثيا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه علي. كلمة وأملاه هذه كلمة مهمة جدا، اللي يعرف مهمة في إيه يرفع إيده، اللي يعرف مهمة في إيه يرفع إيده. قول يا إبراهيم، ها، أيوة، أن الصحابة كانوا يكتبون الحديث، أيوة مفيدة، جزاك الله خيرا، أن الصحابة كانوا يكتبون ليه الحديث. فيه رد على العلمانيين والمجرمين الذين قالوا بأن الأحاديث لم تكتب إلا بعد 300 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذب. طبعا هذه المسألة تكلمت فيها أكثر من مرة، وإن شاء الله بعد فترة كده أكلمكم فيها مرة أخرى. لكن هذا الحديث: حدثني عبد الله ابن عمر، ومن فيه إلى في حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه علي، يقول: ألا، وألا هنا ليس للاستفتاح ولكنها للتحضيض، للتحضيض، كأنك تحض المستمع وتنبهه كي يسمعك بدقة وإمعان. ألا وإن لي حوضا ما بين ناحيته كما بين أيلة إلى مكة، ما بين فلسطين إلى مكة، أو صنعاء إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب، هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ما شاء الله، أكواب كالكواكب تزهر تتلألأ كثيرة مباركة، وهو أيضا متسع مبارك، وأيضا ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شرب حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. عن عبد الله بن عمرو، الحديث التالي له مباشرة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موعدكم لحوضي. واللام هنا للتأكيد، إن موعدكم لحوضي طوله كعرضه. يبقى طولك ليه؟ كالعرض. طوله كعرضه، وإنه كما بين مكة وأيلة، أيلة بلاد فلسطين، فيه أباريق، أباريق للكيزان أو الأكواب، فيه أباريق مثل الكواكب تلألؤا أو كثرة، فيه أباريق مثل الكواكب، شرابه شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ما شاء الله، دي كلها نفس المعنى. طبعا الحديث لما نسمعها أكثر من مرة بنحفظ المعنى العام، وبيشتد شقنا لهذا الشيء. يعني احنا مش مجرد نسمع بس، احنا الآن بنتمنى إن احنا نكون من أصحاب الحوض وألا نذاد عنه، لأن هناك قوما يذادون عن الحوض تذودهم الملائكة بأجنحتها، فنعوذ بالله تعالى أن نكون منهم. طبعا احنا سمعنا مرة ما بين صنعاء وعمان، ومرة ما بين أيلة ومكة، ومرة أيلة والمدينة. كل ذلك ليس المقصود به الدقة، ولكن المقصود به الاتساع. المقصود به ماذا؟ الاتساع، والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث رقم 721 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ الحوض له آنية؟ له أكواب الناس تشرب منها، ولا الناس تطب في الحوض وتشرب؟ ما آنية الحوض؟ ها، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده. يا إلهي، النفس أصلا بيحلف، طب ما يقول من غير حلف. والذي نفسي بيده، ده القسم تأكيد، القسم تأكيد. والذي نفسي بيده لآنيته، واللام دي بيسموها المزحلقة، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية. المصحية، والمصحية أي التي انكشف سحابها، فظلامها ظلام رائق يبدو فيه تلألؤ النجم. لأن لو فيك ليلة مظلمة ولكنها كثيرة السحب، هل الناس هتشوف تلألؤ النجوم؟ لا. لكن لما تكون ليلة مظلمة، ظلام دامس، وفي الوقت نفسه السماء ليس فيها سحب، هنا يبدو جمال إيه؟ جمال إيه؟ النجوم. تبص السماء كده، وجربوا المسائل دي، الناس كثير ما عادش بتنظر للسماء. اطلع فوق السطح بتاعكم كده وبص كده في الليلة، في أول الشهر أو في آخر الشهر، بص للسماء كده وتأمل، أو أخرج خارج المنصورة في الأراضي الزراعية، أو اطلع في بحر، ولا روح في صحراء، ولا أي شيء، وانظر إلى السماء. جمال، تقول يا إلهي احنا كنا في المنصورة محرومين من هذا الخير. التأمل في السماء جميل جدا جدا، يريح العين. تأمل في السماء، تأمل فيها، ترى بالفعل يعني حكمة الله عز وجل وبديع خلق الله عز وجل. يبقى الكواكب ديت كعدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة اللي هي ايه كمان؟ المصحية، المصحية التي انكشف سحابها، التي انكشف سحابها ليس فيها غيم وليس فيها إلا صفاء، سماء صافية تماما. يبقى ظلمة شديدة جدا وسماء صافية جدا، وعند ذلك تبدو إيه؟ يبدو بقى تلألؤ الكواكب بقى، الكواكب بقى شكلها جميل جدا والنجوم شكلها جميل، تجد اتنين جنب بعض، لا ده تلاتة جنب بعض، ده في واحد بيجري بيقطع السماء من الشرق للغرب في وقت معين. الجماعة الصيادين بيعرفوا الساعات وبيعرفوا مواقيت الصلوات بالنظر إلى السماء. أنا خرجت البحر مكث فيه حوالي أسبوع ورأيت الجماعة الصيادين سبحان الخلاق، يقول لك الثريعة شأت مع مش عارف إيه، الكوكب الفلاني تحرك من جهة، وديت ما بيكونش إلا قبل الفجر بساعتين، تقوم طلع الساعة بص بالفعل فجر الساعة 4:15، الساعة كام؟ الساعة 2:15 قبلها بساعتين بالضبط، لأن هم دارسين إن النجم ده ما بيتحركش الحركة ديت إلا قبل الفجر بساعتين، سبحان الله. فربنا عز وجل جعل الحساب بالنظر إلى النجوم، وهذا كما ورد في كتاب ربنا عز وجل من شرب منه. يبقى هذا الحديث دلالة على إن أكواب حوض النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة متلألئة، كثيرة متلألئة ما شاء الله، مش أكواب كده زي بتاعتنا ديت، لا أكواب حاجة فخمة جدا متلألئة ما شاء الله. من شرب منه أي من شرب من هذا الحوض لم يظمأ، لم يظمأ، يظمأ إزاي؟ سبحان الله. عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. دي بعض أوصاف حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم. النبي واقف على الحوض وتيجي عليه أمته، الناس اللي بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا سنته ونصروا دينه واضطهدوا من أجله صلى الله عليه وسلم، يجوا بقى يوم القيامة بقى والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم هلم إلي، فأمة النبي يجيله والنبي صلى الله عليه وسلم يديهم يشربوا من هذا الحوض، يشربوا من هذا الحوض. أما المكذبون، أما المحاربون لشرعه وسنته فلا حظ لهم في هذا الخير. نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا إلى الاستمساك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رقم 726 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وهاتان قريتان ببلاد الشام، هاتان قريتان ببلاد الشام. وبعض الآثار أن بينهما مسيرة 3 أيام، وهذا يعني هذا القول له قول جيد، لأن كل الآثار الواردة ما بين صنعاء وعمان، ما بين أيلة ومكة، أيلة والمدينة، إذن هي مسافة طويلة، فلا يعقل أن تكون القريتان متجاورتين، لابد أن تكون متباعدتين. إذا أردنا أن نحن نعرف بعض التفصيل من معجم لغوي، ودي خطورة البحث عن المعلومة الجغرافية من معجم لغوي، هي طرفة في معجم القاموس المحيط للفيروزابادي، ودي من المعاجم اللغوية الخطيرة، المجلد الأول، الجرباء السماء أو الناحية التي يدور فيها فلك الشمس والقمر والأرض إلى كذا، والجارية المليحة، وقرية بجنب أذرح، وقرية بجنب أذرح، اقفل على كده خلص. نيجي بعد كده على أذرح، طبعا مش مكتوب في الهاء، يعني موجود في مادة إيه؟ الحاء، في مادة الحاء نشوف كلمة إيه؟ وأذرح بضم الراء بجنب جرباء بالشام. متصور معايا المسألة ولا لسه؟ يعني هو قال إن جرباء جنب أذرح، طب نقول بقى نشوف فين أدرح بقى. فجينا عند أدرح قال لك بجنب إيه؟ بجنب إيه؟ جرباء. على أي حال دي المشادة موجودة في المعاجم اللغوية كثيرا، أنهم في المعلومات غير اللغوية لا يكونون متقنين إياها ولا يعنون بدقتها لوجود المعاجم المتخصصة في ذلك. فهاتان قريتان موجودتان ببلاد الشام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمامكم، المقصود بالأمام أي ما ينتظركم بعد بعثكم يوم القيامة. الحديث الذي بعد ذلك، وطبعا هناك أحاديث كثيرة ولكن تركناه، الحديث الأخير رقم 731 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلبنا في هذا النص: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا الحديث موجود في البخاري وفي مسلم وفي كثير من كتب السنة، ليس فيه لفظ قبري، وإنما فيه ما بين بيتي، ليس قبري. وانتهى بعض المحررين المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن هذا تصحيف من بعض الرواة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الحديث في محضر الصحابة قبل موته، ولم يكن الصحابة يعرفون أن قبره سيوجد في هذا المكان. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما اختلف الصحابة بعد وفاته أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقول يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ما كانش الصحابة اختلفوا فيما بينهم أين يدفن رسول الله، لأنه قال إن القبر في بيتي، مش هيختلف، صح ولا لا؟ فاختلافهم دلالة على أنه لم يعين قبره، وهذا أعظم دليل على أن هذا اللفظ فيه تصحيف. ويدل على ذلك أيضا الرواية الموجودة في الصحيحين وفي غيرهما: ما بين إيه؟ بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. الأخ بيسأل بيقول: هل الأمم السابقة لها نصيب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك أثر عن الحسن أن الله تعالى يجعل لكل نبي حوضا، فكل نبي يدعو أتباعه ليشربوا من حوضه. وأعظم هذه الحياض وأوسعها وأفضلها وأحلاها وأجودها وأطهرها حوض من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث الحسن فيه ضعف، ولكن هو الحديث الوحيد الموجود في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم.